بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل حديثنا إلى أحكام القيود أو متعلقات الفعل، وكنا قد انتهينا للتو من أحكام المسند، وقبله انتهينا من أحكام المسند إليه، والآن حديثنا في أحكام القيود. ما المراد بالقيود هنا في مقابل المسند والمسند إليه؟ تعرفون أن الجملة أقل مقدار تتكون منه هو المسند إليه والمسند، أركان الإسناد، المسند إليه والمسند، سواء كانت جملة اسمية التي تتكون من المبتدأ أو ما بحكمه الذي هو المسند إليه، والخبر أو ما بحكمه الذي هو المسند، أو كان جملة فعلية التي تتكون من فعل الذي هو المسند ومن فاعل الذي هو المسند إليه أو نائب فاعل، سواء كانت جملة اسمية أو كانت جملة فعلية، فإنه الحد الأدنى هو أن تتكون من هذين الطرفين ركنا الإسناد، يسمى كل واحد منهما بركن إسناد، المسند إليه ركن إسناد والمسند ركن إسناد. هذا المقدار، هذا الحد الأدنى الذي تتكون منه الجملة. ولكن الكلام قد أحيانا يوجد فيه مفعول به، أو يوجد فيه مثلا جار ومجرور مفعول به، كما لو قلنا مثلا أكرم زيد عمرا، عمرا هنا مفعول به، وجار ومجرور كما لو قلنا سافر علي إلى البصرة، إلى البصرة هنا جار ومجرور، أو ظرف زمان كما لو قلنا صمت يوم الجمعة، يوم الجمعة هنا ظرف زمان، أو ظرف مكان كما لو قلت وجدت صديقي عند الباب، عند الباب هنا ظرف مكان، أو حال كما لو قلنا جاء زيد راكبا، راكبا هنا حال، وهكذا بالنسبة للقيود الأخرى من التمييز أو المفعول المطلق أو المفعول لأجله إلى آخره من القيود التي يمكن والألفاظ التي يمكن أن توجد في الكلام. فالمتكلم أحيانا لا يقتصر على ذكر المسند والمسند إليه، وأحيانا يقتصر على ذكر المسند والمسند إليه. هنا فرق بين المسند إليه والمسند، اللذان هما ركنا الإسناد، وبين هذه الألفاظ الأخرى التي يسميها القيود، بين هذه الألفاظ الأخرى من المفعول به والظرف والحال والتمييز إلى آخره من هذه المفردات التي مرت علينا في النحو، فرق بينها أن الجملة لابد أن يوجد فيها أي كلام وأي جملة مفيدة، لابد أن تتوفر على ركني الإسناد، لابد أن تتوفر على ركني الإسناد، هذا الحد الأدنى الذي يتألف منه الكلام. فإذا كانت جملة اسمية لابد أن يكون فيها مبتدأ وخبر، وإذا كانت جملة فعلية لابد أن يكون فيها فعل وفاعل. لا يجوز أنه ركني الإسناد غير موجودين أو أحدهما غير موجود. نعم قد بحسب الأغراض البلاغية أنه يحذف اللفظ، كما مر علينا، مرة يذكر ومرة يحذف، مثلا يحذف المسند إليه أو يحذف المسند، ولكن هو مقصود معنى، هناك قرينة دلت على معنى ولذلك حذفناه. وهذا الفرق المهم بينهم وبين القيود الأخرى في الكلام من قبيل المفعول به وغيره، لأنه هذه القيود الأخرى قد لا تذكر من أصل، لا يتعلق بها غرض أصلا لم تكن لا مذكورة ولا منوية، يعني ليست مقصودة، لم يتعلق بها غرض المتكلم في إفادة كلامه ومعناه. إذن هذا الفرق المهم، أنها إذن القيود قد لا تذكر أصلا، يعني تترك من رأس. أما هذا التعبير تترك، تترك بالنسبة للمسند والمسند إليه غير موجود. إذن هذا الفرق المهم، أن المسند والمسند إليه لا بد أنه يكونان موجودين في الكلام، ولكن قد يحذف ويقصد معناه لقرينة لفظية أو حالية، بينما هذه القيود قد تترك أصلا يعني نهائيا لم تكن مذكورة ولم تكن منوية ولم تكن مقصودة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه قيد أو قال أو متعلقات الفعل. ما المراد بالقيود أو المتعلقات الفعل؟ نفس الشيء، يعني القيود التي في الكلام غير المسند والمسند إليه، هذه هي متعلقات للفعل حقيقة، تتعلق بالفعل، يعني لا تتعلق بحرف ولا تتعلق باسم. هذا الجار والمجرور أو المفعول به أو إلى آخره هي من متعلقات الفعل، هذه تتعلق بالفعل. نعم قد تتعلق أحيانا باسم، ولكن ليس بما هو اسم، إنما بما فيه من رائحة الفعلية. أحيانا بعض الأسماء يكون يشابه الفعل في معناه حينما تتوفر شروط معينة لأسماء، ذكروا اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وأفعال التفضيل. قد أحيانا تتوفر شروط معينة يكون يعمل هذا الاسم عمل الفعل، فإذا عمل هذا الاسم عمل الفعل يمكن أن تتعلق به هذه القيود. هذا طبعا الفعل، إذن الفعل هو الذي تتعلق به هذه القيود. أصلا هذه القيود من أين جاءت هي؟ هذه القيود هي لوازم الفعل، أي فعل من أفعالنا نحن البشر، أي فعل من أفعالنا فإنه يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول به، قد يكون أحيانا بعض الأفعال متعدية يحتاج إلى مفعول به، ويحتاج إلى ظرف زمان، ويحتاج إلى ظرف مكان، وقد يكون له حال، وقد يكون له أحوال وقيود أخرى، هذه التي تعبر عنها هذه المفردات التي ذكرت بالنحو، التي يقال يسمونها قيود أو متعلقات الفعل. هذه لوازم كثيرة للفعل، هذه اللوازم يعبر عنها بمفردات وبألفاظ في الجملة. يعني أنت مثلا ظرف الزمان يعبر عن زمان، الزمان الذي وقع فيه الفعل. ظرف المكان يعبر عن المكان الذي وقع فيه الفعل. المفعول به يعبر عن الشخص الذي وقع عليه الفعل، وهكذا الحال الذي حصل والكيفية التي حصل بها الفعل، وهكذا. إذن هذه متعلقات الفعل جاءت من أين؟ جاءت من أنها هي أصلا في الواقع لوازم الفعل، لوازم الفعل. ولكن هنا ننبه على قضية، أن الفاعل أيضا من لوازم الفعل، ولكنهم أفردوه بالذكر، لم يجعلوه داخلا في متعلقات الفعل. لماذا أفردوا الفاعل وصار الفاعل مسندا إليه في الجملة؟ تعرفون الجملة الفعلية مكونة من الفعل والفاعل، مسند ومسند إليه. قالوا لأن هناك علاقة خاصة بين الفعل وفاعله، هناك علاقة وطيدة وشديدة وترابط جدا عالي بين الفعل وفاعله، لذلك هم جاءوا بتعبير ضمير مستتر. هذا الضمير، هذا الفاعل المستتر، فاعل يكون ضمير مستتر، يعني الفاعل إذا وجد في الكلام بلفظ ظاهر باسم ظاهر فبها، وإلا فإذا جاء ضمير منفصل أو ضمير متصل أيضا بها، هذا بارز وموجود. ولكن إذا لم يجدوه ماذا يفعلون؟ أين المسند إليه حتى يكتمل الكلام؟ قالوا ضمير مستتر. ضمير مستتر، هذا التعبير، ما المراد بضمير مستتر؟ واقعا أن الضمير المستتر لا صورة له في اللفظ، لا صورة له في اللفظ، لا يوجد لفظ يدل عليه، فهو معنى فقط، معنى. ضمير مستتر معنى فقط. ومثلا حينما نقول اكتب اكتب قالوا فيه ضمير مستتر تقديره أنت، اكتب أنت، هذا الذي يقدرونه بأنت ليس هو الضمير المستتر، إنما هذا للتقريب، لذلك يقولون تقديره يعني تقريبه، وإلا فإن الضمير المستتر لا صورة له في اللفظ. هذا المعنى، هذا الفرق بين الفاعل من لوازم الفعل وبين لوازم الفعل الأخرى التي يعبر عنها بالقيود أو متعلقات الفعل. فإن هذه لم يعبروا، إذا لم تذكر لم يعبروا يقولون مفعول به مستتر، واضح؟ أو يقولون مثلا ضمير يدل على الحال مستتر أو 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 شيء آخر، يعني لا يوجد تعبير مستتر إلا في الفاعل، لأن هناك فرق بين الفاعل الذي هو من لوازم الفعل، ولكنه فرق بينه وبين لوازم الفعل الأخرى التي يعبر عنها بمتعلقات الفعل. لذلك سوف يأتي أن هذه المتعلقات قد تترك من رأس لا يتعلق بها غرام، ولا نهتم نحن لإيجاد أو لتأويل الحالة ولتبرير الحالة كما بررنا في الفاعل، قلنا ضمير مستتر. هذه فقط المقدمة التي أحببت أن أقدمها لهذا الموضوع. ثم نعود لقراءة عبارة المصنف، قال: وهي يعني الأحوال والأحكام، وهي الذكر والحذف والتقديم والتأخير. قال: أولا وثانيا الذكر والحذف. هو يبدو أنه يريد أنه يختصر، لأن هذه الأحكام مرت علينا، مر مثلها في أحكام المسند إليه وفي أحكام المسند، فلذلك نحن صار عندنا شيء من الوضوح، نحاول أنه نقرأ على عجالة. قال: أولا وثانيا الذكر والحذف. قال: يذكر القيد مفعولا كان أو غيره إذا لم يكن هناك ما يدعو لحذفه، وكان قصد المتكلم داعيا لذكره. واقعا هو كذلك، لأنه إذا كان المتكلم قاصد لذكره، مر أصلا المتكلم لا يذكره، لا يذكر المفعول به، لا يذكر الحال، لا يذكر الظرف، لا يذكر الجار والمجرور، أصلا لا يتعلق به غرض، هذا يسمونه متروك، أصلا لن يهتم به، لن يتعلق غرض بذكره، ومر يتعلق غرض بذكره، وإذن هذا الذي يتعلق غرض بذكره مثلا مفعول به تعلق الغرض بذكره، ولم يكن هناك داعي لحذفه، لا يوجد داعي لحذفه، إذن الأصل أنه يذكر، لأن هذا معناه يحتاج إلى إفادته بلفظ، إذن لابد أن يذكر اللفظ هنا لإفادة المعنى. نعم لو تعلق غرض بحذفه هذا كلام آخر. قال: وكان قصد المتكلم داعيا لذكره، مثل خاطب الأستاذ تلاميذه خطابا رقيقا إشفاقا عليهم والتزاما بالآداب المرعية. إذن أنت ترى أن هذه الجملة طويلة، لا تقتصر على الفعل والفاعل المسند والمسند إليه، وإنما جاء ذكر فيها المفعول به، وذكر فيها المفعول المطلق الذي هو خطابا، ورقيقا الذي هو صفة ونعت لخطاب، إشفاقا الذي هو المفعول لأجله، وهكذا عليهم التزاما أيضا هذا معطوف على إشفاقا، وهكذا تجد أن هذه الجملة مكونة من ألفاظ كثيرة. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ مقصودة، هذه القيود مقصودة للمتكلم، وكان هناك غرض لبيان هذا المعنى المطول بهذه الألفاظ، لذلك ذكر هذه الألفاظ ولا يوجد داعي لحذفها، إذن هي تذكر. قال: وقد يحذف القيد تحقيقا للمعاني التالية: أولا، إذا أريد بيان وقوع الفعل من الفاعل مع قطع النظر عن تعلقه بالمفعول أو القيود الأخرى، كما في قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمقصود هنا إثبات حقيقة العلم لله تعالى ونفيه عن المخاطبين مع قطع النظر عما هو المعلوم. يعني يريد يقول أنه لم يتعلق غرض المتكلم بغير الفعل والفاعل، فقط إثبات هذه الحقيقة، حقيقة العلم لله تعالى، ونفيها عن الآخرين. أما ما هو الشيء المعلوم؟ لم يتعلق به غرض، لذلك لم يذكر المفعول به ولم تذكر القيود الأخرى. هذا المقصود الأصلي، وهذا غرض المتكلم هنا، أنه نسبة الفعل إلى الفاعل فقط لا أكثر. إذن لا داعي إذن لذكر ألفاظ هو لا يريد بيان معناها، وهذا أمر واضح جدا. ثانيا، يعني من الأغراض الداعية للحذف الإيضاح بعد الإبهام، ويأتي هذا مع أفعال الإرادة مثل شاء، أراد، رغب ومشتقاتها. شريطة أن يقع فعل المشيئة شرطا في جملة شرطية، نحو قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول هنا في أفعال الإرادة التي هي شاء، أراد، رغب ومشتقاتها، إذا كانت داخلة في شرط، يعني فمن، هذا من تعرفون أنه اسم شرط يحتاج إلى فعل شرط ويحتاج إلى جواب شرط، فهنا إذا دخل هذا الفعل، فعل الإرادة، في داخل شرط، كان واقعا في شرط، وأحيانا يحذف القيد المفعول به هنا، القيد يحذف. لماذا؟ قال ليتحقق هذا الغرض، يعني حتى يحصل إبهام. الإبهام هنا مطلوب للمتكلم، غرض من أغراضه. لماذا؟ حتى يتشوق، لعله حتى يتشوق السامع إلى هذا الشيء الذي شاء، الذي هو متعلق الفعل، فإذا تشوق يأتي الإيضاح بعد ذلك، فيكون أثبت وأوضح ويكون أكثر تقريرا وثباتا في ذهنه. قال: فمن شاء فليؤمن. إذن يعني ما معناه؟ يعني فمن شاء الإيمان فليؤمن، هذا على تفسير الآية. ومن شاء هنا ترك المفعول به، فليكفر. إذن ما المراد؟ يعني ومن شاء الكفر فليكفر. إذن هنا إيضاح بعد إبهام، الإبهام هو أنه لم يذكر متعلقات الفعل هنا، ثم في جواب الشرط وضح ذلك المتعلق، فحصل إيضاح. إذن إيضاح بعد إبهام، إيضاح في الجواب، جواب الشرط بعد إبهام كان في فعل الشرط. ثالثا، يعني هذا الغرض الثالث لحذف المتعلقات، قال: اعتمادا على قرينة السياق. اعتمادا على قرينة السياق، نحو قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وتقديره ويثبت ما يشاء. يعني هنا قرينة السياق، هذه القرينة دلت على معنى المفعول به هنا الذي هو ما يشاء، لأنه موجود في الكلام سابقا: يمحو الله ما يشاء، هنا موجود المفعول به. قال: ويثبت، يعني تقديره ويثبت ما يشاء، إذن حذف المفعول به هنا. لماذا؟ لأنه موجود في الكلام ودل عليه سياق الكلام، إذن هذا المعنى واصل للسامع ولذلك جاز حذفه هنا. إذن اعتمادا على قرينة السياق. رابعا للاختصار كقوله تعالى فيغفر لمن يشاء، والتقدير يغفر الذنوب. هنا الغرض الرابع للحذف أنه لحذف طبعا الأمثلة التي جاء بها لعلها كلها للمفعول به، وهي تأتي أيضا تأتي في القيود الأخرى. وهنا للاختصار يعني المغفرة تكون لماذا؟ تكون للذنوب. فإذا كانت معلومة، معلوم المفعول به هنا، جاز حذفه. قال هنا لماذا حذفه؟ لأنه يختصر، يريد أن يختصر، المعنى واصل للمخاطب، فحذف المفعول به لغرض الاختصار. قال فيغفر لمن يشاء والتقدير يغفر الذنوب. خامسا، هذا الغرض الخامس في حذف المتعلقات، للتعميم مع الاختصار، كما في قوله تعالى أمرت أن أعبد الله، أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، والتقدير ولا أشرك به أحدا. يعني أحيانا القيد يحذف للدلالة على التعميم، الاختصار موجود، يعني لعل الاختصار موجود في كل هذه الحالات التي يحذف فيها، لأنه الاختصار في حد ذاته غرض من أغراض البليغ إذا كان المعنى واصل. فهنا التعميم الغرض المهم هو التعميم. أحيانا يحذف المفعول به أو يحذف القيد للتعميم، مثلا تقول سافر ففي الأسفار فوائد مثلا، يعني فنقول سافر، أنا لم أقل سافر إلى العاصمة أو سافر إلى المكان الفلاني أو سافر إلى البلد الفلاني، اكتفيت بقولي سافر إلى، لم أقل إلى، أقول سافر ففي الأسفار منافع مثلا يعني. فهنا حينما أقول سافر من دون أن أقيده إلى وجهة السفر أو المكان الذي تسافر إليه، هذا معنى أني أردت أن أعمم، يعني أقول سافر فإن السفر بحد ذاته أي سفر كان فيه تلك الفوائد. إذن هنا كذلك كما في قوله تعالى أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به والتقدير ولا أشرك به أحدا، أي أنه ولا أشرك به أي شيء، لم يقيد أنه هذا المنفي، الإشراك المنفي لم يقيده بشيء، لم يقيده مثلا بصنم أو يقيده بهوى أو يقيده بشيء، إنما تركه من دون أن يذكر المتعلق هنا، وهذا للدلالة على يعني لا أشرك به شيئا أبدا. سادسا، الغرض الداعي للحذف أيضا السادس، قال مراعاة لفاصلة السجع كقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. تعرفون أن السجع مقابل القافية، يعني السجع في النثر مقابل القافية في الشعر، هذه النهايات المتوافقة. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، يعني تنتهي كلها بالألف، والتقدير سيذكر من يخشى الله، فحذف لفظ الجلالة هنا المفعول به مراعاة للفاصلة حتى ينسجم آخر هذه المقطوعة أو هذا المقطع مع آخر ذاك المقطع الذي قبله. سابعا، يعني الغرض السابع من أغراض حذف المتعلقات كقول المتنبي طبعا مراعاة للقافية، وهذه تكون في الشعر كقول المتنبي في أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول. إذن أين محل الشاهد؟ قال والأصل يطاولني، يعني يطاولني، فحذف المفعول به للقافية. هو يفترض به أن يأتي ببيت آخر من الشعر حتى نرى القافية ونعرف القافية، ولكن هو اقتصر هنا على ذكر البيت نفسه الواحد هنا هذا، وقال أن قافيته اللام. فلو جاء بالمفعول به هنا الذي هو الياء وقبلها نون الوقاية لانتهى الكلام بالياء، والحال أن القافية المطلوبة هي اللام، فحذف المفعول به هنا الذي هو ياء المتكلم. إذن هذا الغرض السابع. والغرض الثامن مراعاة لوزن الشعر، مراعاة لوزن الشعر، كما في البيت التالي: بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم. الوزن كما تعرفون هنا وزن الشعر، والشعر له أوزان محددة ومعروفة عند العرب ويلتزم بها، الشاعر يجب أن يلتزم بها. أحيانا حينما يأتي بمفردة معينة تخل بالوزن الشعري فيحذف تلك المفردة حتى يستقيم الوزن الشعري. فمحل الشاهد هنا أين تلك المفردة التي حذفها؟ قال: والأصل فأعلاها، فحذف المفعول به محافظة على الوزن. نعود إلى البيت، قال: بناها فأعلى، والأصل فأعلاها، بناها فأعلاها أصلها، ولكن إذا جاء بضميرها هنا يختل الوزن الشعري فحذفه حتى يبقى الوزن الشعري مستقيما. وبهذا المقدار الغرض الثامن تنتهي أغراض الذكر والحذف التي هي خاصة بمتعلقات القيود أو متعلقات الفعل أو القيود. ويبقى الغرض الثالث والرابع إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.